أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في سقوط النوافل اليومية في السفر. ذكرنا بأن النوافل اليومية تسقط في السفر لعدة روايات صحاح في السند ودلالتها واضحة، ذكرنا جملة منها في الدرس السابق. إلا الوتيرة، إذ وقع فيه خلاف، أي نافلة العشاء خلاف، هل تسقط في السفر أو أنها تبقى على حالها لا تسقط؟ ذهب السيد الماتن وغيره، بل ادعي الإجماع عليه على سقوطها أيضا لشمول تلك الروايات الدالة على أن كل صلاة فيها قصر إنما تسقط نافلتها في السفر، وصلاة العشاء يلحقها القصر فتسقط نافلتها، بينما صلاة المغرب لا قصر فيها فلا تسقط نافلتها. هذا ما ذكره، وذكرنا الروايات. هذا سيد الماتن يقول، والأقوى أيضا سقوط الوتيرة. الخلاف في هذه المشهور، بل الدعي عليه الإجماع، سقوط الوتيرة في السفر أيضا كسائر النوافل النهارية. الصلاة التي لم يدخل فيها قصر كصلاة المغرب وصلاة الصبح لا تسقط نوافلهما، وأما بقية الصلوات صلاة الظهر صلاة العصر صلاة العشاء يدخل فيها القصر في السفر فتسقط نوافلها. هذا ما ذكره المشهور وأدعي الإجماع عليه. لكن ذهب جمع من الفقهاء، منهم الشهيد رحمه الله وغيره، ذكروا بأن نافلة العشاء لا تسقط ويجوز إتيانها، وسيأتي إن الاحتياط أن يأتيها بعنوان الاستحباب المطلق أو بعنوان تحصيل الحصولية، رجاء حصول الخصوصية. هذا ما ذكروا. ما هو دليل من ذهب إلى سقوطها؟ ما تقدم من الروايات صحاح ذكرناها. دليل من ذهب إلى أن الوتيرة لا تسقط، استدلوا بروايات في المقام، وقالوا بأن الإجماع موهون بمعارضة جمع كثير من العلماء لا سيما المتأخرين لهذا الإجماع، فلا يمكن الاعتماد على مثل هذا الإجماع. هذا هو أدلتهم، ثلاث روايات في المقام، موضع نقاش في أسناد هذه الروايات، أما دلالتها واضحة. وقيل بأن هذه الروايات معتضدة بقاعدة التسامح في السنن، باعتبار أن هذه الصلاة لو أتينا بها بعنوان أنها لم يكن لها روايات تدل على سقوطها، قاعدة التسامح تدل على أنه من أتى بهذه الصلاة راجيا الثواب الموعود لهذه الصلاة يكفي في جواز إتيانها. معتضدة هذه الروايات بقاعدة التسامح. الآن نذكر هذه الروايات ونرى بأن هذه الروايات من حيث السند إذ نقاش فيها صحيحة أم يمكن إسقاطها من حيث السندي، وأما دلالتها واضحة وسنذكرها. بحثنا اليوم بحث سندي ونذكر ذلك. قال رحمه الله سيد المصنف، ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى، باعتبار أن صلاة الظهرين يدخل فيهم القصر فنوافلهما تسقط، وكذلك الوتيرة صلاة العشاء يدخل فيها القصر فتسقط الوتيرة على الأقوى، لجملة من الروايات التي تقدم ذكرها. ولكن يقول والوتيرة على الأقوى على المشهور، بل في المنتهى نسبته إلى ظاهر علمائنا رضوان الله عليهم أجمعين، وفي السرائر الإجماع عليه، أي تسقط نافلة العشاء ادعي الإجماع عليه، وهو إجماع صاحب السرائر، وهو مقتضى الأخبار المتقدمة التي ذكرناها، روايات ذكرنا صحيح عبد الله بن سنان وصحيح محمد بن مسلم صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله معتبرة الحناط حنان، هذه كلها تدل على سقوط النوافل المطلقة منها نافلة العشاء. ما عدا صحيح محمد بن مسلم، إذ ورد في صحيح محمد بن مسلم قيدا يدل على المفهوم على عدم السقوط، قال عليه الصلاة والسلام: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. هذا القيد يثبت مفهوما، يعني أنه إذا كانت الصلاة نهارية تسقط نوافلهما، أما الصلاة الليلية مثل صلاة العشاء لا تسقط نافلها، مفهومه عدم السقوط في الليل. صحيح محمد بن مسلم سيأتي الكلام فيه. هذا هو بل صريح هو صريح معتبرة حنان المتقدم المعلل، حيث يدل على أنه أن القصر في الفريضة كاشفة عن سقوط النافلة. ورد في معتبرة الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بني، لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة، فبما أن الفريضة يدخل فيها القصر فهي تكشف عن سقوط نافلتها، فحينئذ صلاة العشاء العلة هذه تدل على أن صلاة العشاء يدخل فيها القصر فتكشف عن سقوط النافلة، فهذه المعتبرة أيضا تدل على السقوط حين مفهومه هي هذا ما ذكره. ولكن عن جمع من الفقهاء منهم الشهيد جواز فعل نافلة العشاء الركعتين، وفي الذكرى إنه قوي إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، إلا أن يكون إجماع صاحب السرائر معتبرا فيكون الخلاف على خلاف ذلك، فلا بد من الأخذ بالإجماع. سيأتي مناقشة الإجماع. وعن مجمع البرهان إنه جيد لولا الإجماع، واستشهدوا ببعض الروايات مثل رواية الفضل عن الرضا عليه الصلاة والسلام: وإنما صارت العتمة مقصورة وليست تترك ركعتاها، صلاة العشاء صلاة العتمة مقصورة وليست تترك ركعتاها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدلا عن كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع. هذه العلة التي ذكرها في هذه المعتبرة في رواية الفضل يناقش تلك العلة الموجودة هناك. أصلا ركعتي العشاء لا تسمى نوافل، وإنما هي تتميم للعدد، فبناء على ذلك تلك الروايات التي تقدم على سقوط النافلة لا تشمل مثل هذا. هذه الرواية تفيد هذا المعنى، لا أنها هي نافلة حتى نقول أن الصلاة التي دخل فيها القصر تكشف عن سقوط نافلتها، لا ليس الأمر، بل ركعة العتمة لا تسمى نافلة وإنما زيدت لإتمام العدد، العدد 51 ليكون أن تكون النوافل ضعف الفريضة. هذا هي العلة. وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهم الصلاة والسلام عن الصلاة تطوعا في السفر قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. قلنا بأن مفهوم هذا أنه الصلاة بالليل لا تسقط، فنافلة العشاء لا تسقط، للكلام مفهوم، وهذا المفهوم يدل على ثبوت عتمة صلاة النافلة. تلك الرواية رواية الفضل هي إذا كانت تامة من حيث السند، إذ نوقش في سند هذه الرواية تامة هي معللة، تقول العلة إنها إنما ليست نافلة وإنما هي زيدت بالعدد لتتم، زيدت ركعة لأن تتم بها العدد فهي ليست نافلة، فهي خاص ومعللة حينئذ، وما تقدم خال منهما من تلك الروايات التي تقدم ذكرها والاستدلال بها على سقوط النوافل في السفر
ليس فيها هذا النوع من العلة ولا هي خاصة. وإذا قلنا نحن وتلك الروايات، هذه الرواية مقدمة، خاص في العتمة فقط، ثم معلل بأنها ليست هذه من النوافل، وإنما لا إلا أن ينعقد الإجماع على آخر، إلا أن يقوم الدليل على أنه لا بد من تركهما وهو الإجماع. هذا ما ذكره. هذا صحيح مسلم ورواية الفضل. وما ورد في رواية الرجاء ابن أبي الضحاك المروية عن العيون أن الرضا عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتيرة في السفر. هذه الرواية كاملة، نص على أن الوتيرة لا تسقط إلا للنقاش في السند. ذكرنا سابقا أن المناقشة في رواية الضحاك غير صحيح، باعتبار أن الرواية هذه إنما تذكر خصوصيات العمل الإمام الرضا، يعني أنه محشور مع الإمام الرضا ويرى كل شيء عن الإمام ويذكره. ليس هذا أن يقول بأن هذه الرواية بهذه الخصوصية هي ضعيفة السند، وسيأتي نقل كلام بعض الأصحاب في هذه الرواية أشكلة. أما نقل الإجماع، قالوا أن الإجماع الذي ادعاه صاحب السرائر وغيره فهو موهون بمخالفة جمع من الفقهاء. هؤلاء كثيرون من العلماء قالوا بعدم سقوط النافلة، نافلة العشاء في السفر، أشكل على جميع ذلك. أما رواية الفضل ففي طريقها عبد الواحد ابن عبدوس وعلي بن محمد ابن قتيبة أو القتيبي، هذان لم يوثقان، إنما هما من المشايخ، أي مشايخ الرواية، ليس أكثر من ذلك، ولم يثبت توثيقهما. رد هذا الإشكال بأنهما من مشايخ الصدوق قدس سره الذي يروي عنهم الحديث، قال في المدارك الذي هو أساس هذا المذهب في الروايات والاختلافات، صاحب المدارك ينقل كلاما في المقام، في المدارك إن عبد الواحد ابن عبدوس من مشايخ الصدوق رضوان الله عليه المعتبرين، يعني كل المشايخ معتبرين، بينما السيد الخوئي يناقش في مشايخ الشيخ الصدوق سيذكر كلامه، والثاني وهو القتيبي من مشايخ الكشي، وعليه اعتمد في رجاله كما في النجاشي والخلاصة. يقولان في النجاشي والخلاصة يقولان أن هذا من رجاء من مشايخ الكشي رضوان الله عليهم أجمعين، بينما في الخلاصة أيضا ذكر هذا الشخص في المواثيق في الموثوقين، فذكر هذا من أنه من الموثوقين، أي القتيبي من الموثوقين، دعنا من مشايخ الصدوق، بل ذكر العلامة في الخلاصة على أن القتيبي موثوق ثقة، ما ذكر أنه مشايخ، ثقة. فهذه هي الذي نأتي لنقل بعض عبارات العلماء. قال المحقق البحراني بأنهما أي القتيبي وعبد الواحد ابن عبدوس، قال بأنهما من مشايخ الإجازة، وعدم توثيق المشايخ غير قادح. ما نريد أن يجون يقولون أن هذا ثقة وذاك ثقة وذا حتى يثبت وثاقتهما، كونهما من المشايخ يكفي ولا نحتاج إلى أن يقيدوا أنه ثقة، وكون عدم توثيق المشايخ غير قادح في السند، لأن اعتماد المشايخ المتقدمين كالصدوق رحمه الله على النقل عنهم وأخذ الأخبار منهم والتلمذ عليهم يزيد على قولهم في كتب الرجال فلان ثقة. ما هو فائدة كلام بأن يقول فلان ثقة حتى تثبت وثاقته، أو ليس بثقة حتى لا تثبت وثاقته، مع اعتماد هؤلاء الأعلام عليهم، اعتماد هذا الأعلام يدل على أن هؤلاء موثوقين. سمعت من السيد الوالد رحمه الله وهذا القول سماعا، أن شيخوخة الإجازة تكفي وثاقتهما كعدالة مرجعية التقليدي. مرجعية التقليد كافي في كون هذا الشخص عادلا، لا نحتاج إلى شيء آخر. لا يمكن أن يتصور بأن هناك مرجع للتقليد لا يكون عادلا، كذلك لا يمكن تصوير أن شخص يكون شيخ الإجازة ولا يكون ثقة، فما نحتاج إلى أن يقول هذا ثقة حتى نتتبع أنه من قال ثقة أو غير ثقة. هذا ما سمعته سمعا من السيد رحمه الله. وقال: ومن ذلك وغيره مما لم نذكره في المقام يتبين ضعف ما أسسه السيد الخوي رحمه الله تبعا لغيره من قواعد في رجاله، واعتمد عليها في تضعيف كثير من الروايات من الأخبار والروايات، فإن توثيق الأخبار لا ينحصر في السند فحسب، وقد ذكرنا ذلك في الرسالة التي تعرضت لها للمنظومة الروائية، فراجعوا هناك. وذكرت هناك وقلت بأن توثيق الرواية أخبار ما ذكرته ليس الملاك في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المصطلحة. هذا لا مقول صحيح وصحيح وصحيح، والآن شوية تنازلوا قالوا معتبرة وذاك موثوق، هذا ما يحتاج إلى هذه الصحة المصطلحة. وإلا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة روايتها على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة. ذهبوا رحمهم الله كلهم، العدالة ليست من العدالة التي تبقى إلى الأجيال اللاحقة وكذا. شخص عادل في وقته ثم توفى وتوفى الجيل الذي معه، أتى جيل آخر، من أين نثبت هذه العدالة إلا على التخمين والظن، ليس أكثر من ذلك. حينئذ العمل لولا البناء على المسامحة في طريقها، والعمل بظنون غير ثابتة الحجية حينئذ، بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية، وإن كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها واحد، كونها مدونة في الكتب الأربعة. هذه الرواية مروية عن شخص ما فيها اصطلاح صحيح، لكن الكتب الأربعة تروي هذه الرواية، هذه واحد من الثقة يجب الثقة بصدورها، أو مأخوذة من الأصول المعتبرة، الأصول الأربعمائة، مع اعتبار الأصحاب بها وعدم إعراضهم عنها وغير ذلك. فراجع الرسالة التي ذكرنا فيها هذه الأمور. ولا شبهة في أن قول بعض المزكين بأن فلانا ثقة أو غير ذلك من الألفاظ التي اكتفوا بها في توثيق الرواية أو تعديلهم لا يؤثر في الوثوق أزيد مما يحصل من إخبارهم بكونهم من مشايخ الإجازة. يعني يأتي شخص يقول فلان ثقة ويأتي شخص يقول فلان من مشايخ الإجازة، كفى هذا المقدار بأن يقول من مشايخ الإجازة على توثيق الشيخ، وكفى هذا. كيف تعتمدون على قول هذا؟ كفى أن يقول في شخص في أنه من مشايخ الإجازة. ومن أجل ذلك قال المحقق الهمداني قدس سره: جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال والاكتفاء في توصيف الرواية بالصحة كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدمين الذين تفحصوا عن حالهم. يعني هؤلاء إنما اعتمدوا على تفحص القدماء والمشايخ المتقدمين الذين كانوا أقرب منهم إلى الحالات المتقدمة، أي لو كانت هناك قرائن حالية أو قرائن مقالية كانت موجودة في عصرهم واعتمدوا عليها، ونحن بعد مئات السنين كيف تبقى تلك القرائن وقد اختفت. فلذلك محقق الهمداني مع أنه محقق جيد رضوان الله عليه يقول أكتفي على هذا على توثيقهم. وعليه جرت سيرة أغلب الفقهاء بل أكثرهم، ومن أجل ما تقدم وغيره قال بعض المحققين رضوان الله عليهم أن التفحص في الأسانيد بعد هذا الذي نقلنا جزءا منها سبيل العاجزين. هو قال في خصوص الكافي لكن يعم غير الكافي أيضا. والحاصل أن الرواية من الروايات المعتبرة التي لا يمكن ردها من غير معارض مكافئ، إلا ثبت معارض مكافئ حتى نسقط هذا الرواية. فمن حيث السند كامل ومن حيث الدلالة معللة وخاصة، ولا ريب في أنه رواية إذا وردت هي خاص ومعللة تقدم على الروايات العامة حينئذ، فيقدم تقدم هذه الرواية على تلك الروايات. وقيل في رد هذا أنه إعراض الأصحاب، هل أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع على أن الوتيرة تسقط في السفر أليس هم أعرضوا عن هذه الرواية؟ كفى هذا المقدار من الإعراض في إتوهن الرواية. وقيل بأن إعراض أكثر الأصحاب عن هذه الرواية مع وضوح دلالتها وحكومتها على سائر الأخبار، إذ معللة خاصة ومعللة على سائر الأخبار، أوهنها. أنت تقول أريد ما يوجب وهن هذا، هذا إعراض الأصحاب يوجب وهن هذا. لكن نأتي، هل الإعراض المشهور كلهم قالوا، أو أن هناك من عمل بهذه الرواية لكن عمل الشيخ قدس سره بها وتقوية الشهيد رضوان الله عليه إياها واعتماد جملة من المتأخرين عليها ربما يعصمها من عن السقوط عن درجة الاعتبار. فإذا كان هناك إجماع، هنا أيضا عمل من الأصحاب ومعمدة من الفقهاء، هؤلاء الفقهاء هم عمدة الشيخ والشهيد وغيرهم والمتأخرين، فيعصم هذا العمل عن سقوط هذه الرواية عن الاعتبار. فالرواية معتبرة إذا كانت دلالتها أيضا واضحة، هي حاكمة على تلك الروايات المطلقة، لا سيما مع اعتضادها بمفهوم القيد في صحيحة محمد بن مسلم. نأتي صحيحة محمد بن مسلم، قال كلمة القيد قيد نهارا موجود فيه، مفهومه أنه إذا كانت الصلاة ليلية لا تسقط نافلتها وإن دخل القصر فيها كصلاة العشاء، فحينئذ معتضد بمفهوم صحيح محمد المسلم. ويؤيده أيضا معتبرة الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ قال لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبها من صلاة الليل، أي أن هذه صلاة، هي كما قال في رواية حنان أن هذه الركعتين بمنزلة إتمام العدد وليست من النوافل، ولكن لا أعتبرها من صلاة الليل حتى أقدم جزءا من صلاة الليل بعد صلاة العشاء، هذه ولست أحسبها من صلاة الليل، فإن كونها كذلك يوضحون ظهور الأخبار المتقدمة في إرادتها. فهذه الرواية توضح على أن الروايات المتقدمة التي دلت على سقوط النوافل التي دخل القصر في فريضتها لا تشمل، هذه الرواية لا تشمل نافلة العشاء، هذا هو الذي ذكرناه. أما صحيح مسلم، استدلوا بصحيح مسلم فقيل أنه يعارضه ما دل على السقوط، تلك الروايات التي ذكرناها صحاح دلت على سقوط النوافل، النوافل التي في السفر وصلاتها إذا دخل فيها القصر تسقط، رد بأنه يمكن اعتضاد هذا الصحيح بما دل برواية الفضل، رواية الفضل هو يؤيد ما ورد في صحيح الفضل في صحيح المسلم، ويمكن اعتضادها بقاعدة التسامح، أن هذه الصلاة التي نأتي بها أي الوتيرة نأتي بها ولو كانت أن هذه الروايات لا تشمل مثلا، أو الروايات السابقة تشمل ذلك تشمل سقوطها، لكن نأتيها بقاعدة التسامح، قاعدة التسامح تشمله، نأتيها لأجل حصول الثواب المترتب على هاتين الركعتين معتضدة بقاعدة التسامح. لكن جريان قاعدة التسامح في المقام هو فيه التسامح مسامحة لا يمكن إجراءها. قاعدة التسامح تجري فيما إذا ورد ثواب محرز في رواية وإن كانت ضعيفة لكن فيها ثواب، تأتي هذا العمل وهذه الرواية تقول أن العمل الفلاني فيه ثواب كذا وكذا ولكن سنده ضعيف، عمل المكلف بهذا العمل قاعدة التسامح يقول يؤتى هذا الأجر وإن لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قاعدة التسامح. أما إذا كانت النافلة تدل عليها روايات تسقط وإتيانها بعنوان الفائلة نافلة يكون تشريعا لا تشمل بعد حينئذ ثواب ما به، وسيأتي إن شاء الله في التنبيهات هل أن سقوط النوافل في السفر على نحو الرخصة أو على نحو العزيمة؟ إن قلنا على أنها على نحو العزيمة فمعناه إتيانها بعنوان النوافل في السفر تكون هذه تشريع، والتشريع ليس فيها ثواب حتى تشمله قاعدة التسامح. فمورد قاعدة التسامح غير موردنا نحن، ولكن أشكل عليه بأن القاعدة إنما تجري فيما إذا بلغ المكلف عليه الثواب محضا، ماكو شيء مخالف، فقد أن هذا المكلف بلغه شيء من الثواب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أدلة السقوط التي تقدم ذكرها الإجماع والروايات تدل على سقوط النافلة وحرمة إتيانها بعنوان النافلة، كيف يحصل فيها ثواب؟ تفيد الحرمة الذاتية فتقتضي خروج المورد عن القاعدة، لكن كلام في هذا، ماكو حرمة ذاتية في المقام. سيأتي إذا قلنا بأن سقوط النوافل في السفر على نحو العزيمة تكون هذه نوافل، هذه تكون إنه حرمة ذاتية. أما إذا قلنا بأنها على نحو الرخصة فلا بأس بإتيانها بعنوان الرجاء المطلوبية ونحصيل الثواب، وسيأتي إن شاء الله في أحد التنبيهات الآتية. وهذا لكن إثبات ذلك لأدلة السقوط مشكل جدا، فيمكن ترجيح رواية الفضل بالقاعدة ونرفع التعارض بين الصحيح وأدلة السقوط حينئذ. وأما رواية الرجاء ابن أبي الضحاك فقد عرفت أنه لا يمكن ردها، وهي تشمل على خصوصيات في حال الإمام بل في مفتاح الكرامة، قال أن الرواية معتمد عليها مقبولة مشهورة ومشتملة على أحكام معلومة مفتن بها عند الفقهاء حينئذ، فكيف نرد هذه الرواية بهذه الكيفية؟ الفقهاء عملوا بها، مضامينها مشهورة، أفتوا بها، نسقط هذه الرواية بهذه الخصوصية لأجل أنه سندها ضعيف؟ لا يمكن السقوط. ومن جميع ذلك يظهر أن الوتيرة كسائر النوافل الليلية لا تسقط في السفر، ويمكن دعوى انصراف نصوص السقوط عن الوتيرة لعدم كونها كسائر النوافل الليلية لا تسقط في السفر، ويمكن دعوى انصراف نصوص السقوط عن الوتيرة لعدم كونها من الرواتب، بل إنما زيدت ليتم بها عدد النوافل عدد المجموع النوافل والفرائض كما في بعض النصوص، وما دل على أنه لا يبيت الرجل وعليه وتر وفسر بالركعتين في رواية نافلة العشاء، ذكرنا ذلك فيما سبق. ولكن إذا أردنا الاحتياط والأحوط فعلها بعنوان نافلة مطلقة لا بعنوان نافلة العشاء بالخصوص برجاء حصول الخصوصية، أي نأتيها بنافلة مطلقة برجاء حصول الثواب المترتب عليه. بل قال السيد الوالد قدس سره يصح إتيانها بقصد الأمر أيضا، لأن الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. هذه ما يتعلق بالوتيرة وما ذكره السيد المعتن الأقوى سقوطها خلاف هذه الأدلة، تنبيهات سيأتي بيانها إن شاء الله.